بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: وجه الاستدلال بها أن من الواضحات أن الأخبار الواردة عنهم صلوات الله عليهم في مخالفة ظواهر الكتاب والسنة في غاية الكثرة، فليس المقصود من عرض ما يرد من الحديث على الكتاب والسنة إلا عرض ما كان منها غير معلوم الصدور عنهم عليهم السلام. كان كلامنا فيما تقدم في أدلة المانعين من القول بحجية خبر الواحد، واستدل هؤلاء بالكتاب، آيات النهي عن العمل بالظن، واستدلوا بالأخبار من ضمنها الرواية التي نقلها عن البحار، وأيضا استدلوا بالأخبار الكثيرة التي تدل على عدم جواز العمل بالخبر المروي عنهم عليهم السلام إلا إذا كان موافقا لكتاب الله أو السنة المعلومة التي تدل هذه الأخبار على المنع عن العمل بخبر واحد المجرد عن القرينة. ثم ذكر جملة من هذه الأحاديث التي تنهى عن العمل بأي حديث لا يوافق كتاب الله وسنة نبيه، ذكر جملة تكلمنا فيها وقرأناها في الدرس السابق. يقول: وجه الاستدلال بهذه الأحاديث. طبعا السبب في أن الشيخ قدس الله نفسه الآن يبين ما هو وجه الاستدلال بها على ما نحن فيه، وهو المنع من العمل بخبر الواحد، باعتبار أن هناك نوع من الغموض. كيف؟ لا شك أن الأئمة عليهم السلام لا يصدر عنهم الخبر المخالف للكتاب والسنة قطعا، ولا يستفاد من هذه الأخبار أنه يجب على الشيعة أن يطرحوا الأحاديث التي هي لا يعلم بصدورها عن المعصومين عليهم السلام. لذلك بالنسبة إلى الشيخ الأنصاري ذكر أنه ما هو وجه الاستدلال بهذه الأخبار، يعني بمعنى آخر أن هذه الأحاديث التي وردت والتي بينت أنه يجب أن لا يعمل بالأخبار إلا إذا وافقت الكتاب والسنة، ومتى ما كانت مخالفة للكتاب والسنة فإنه يجب طرحها. طبعا ربما يقول قائل إن هذه الأخبار تدل على طرح الخبر المخالف للكتاب والسنة. معنى المخالف للكتاب والسنة يعني الذي علم بأنه لم يصدر من الأئمة عليهم السلام، لأنه لا شك متى ما رأينا حديث يعارض الكتاب والسنة بشكل واضح لا شك أن هذا الخبر نقطع ونجزم بأنه لم يصدر عن الأئمة عليهم السلام. مثلا الله سبحانه وتعالى يقول: أحل الله البيع وحرم الربا. لو جاءنا خبر مروي عن أحد الأئمة عليهم السلام يقول إن الربا حلال، فلا شك أن هذا الخبر نطرحه ولا نحتاج إلى أن نتأمل في أنه هل هو حجة، هل هو يمكن أن يصدر من الأئمة أم غير ذلك. لذلك الشيخ الأنصاري تعرض لبيان الاستدلال بهذه الأخبار، وبين أن الاستدلال بهذه الأخبار على عدم حجية خبر الواحد يتكون من عدة أمور. الأمر الأول أن الأخبار المخالفة للكتاب والسنة كثيرة. في ضمن الأخبار المروية عنهم الأخبار المخالفة للكتاب والسنة كثيرة، هذا أولا. ثانيا أنه ليس المراد من المخالفة للكتاب والسنة المخالفة على وجه أو على نحو التباين الكلي كما مثلنا بالمثال في تحليل الربا مثلا، فإن أمثال هذه الأخبار التي تكذب على الأئمة بهذا النحو لا تقع من الكذابين. الكذاب لا يكذب على الإمام عليه السلام كذبة مكشوفة، وإنما يكذب على الإمام عليه السلام بكلام لا يكون مباين إلى القرآن والسنة مباينة كاملة، وإنما فيه مباينة لكن ليست كاملة. الأمر الثالث أن الأخبار التي تعرض على الكتاب والسنة هي الأخبار التي لا يعلم أنها صادرة عن الأئمة. يعني فيه عندنا ثلاث طوائف من الأخبار. الطائفة الأولى التي نعلم بصدورها عن الأئمة، فهل نعرضها على الكتاب والسنة؟ لا نعرضها، هذه حجة. عندنا أخبار نعلم بأنها لم تصدر عن الأئمة عليهم السلام، فهل نعرضها على الكتاب والسنة؟ لا، هذه ليست بحجة ونطرحها. عندنا أخبار مشكوكة، ممكن أن تكون صادرة عن الأئمة وممكن أن تكون غير صادرة. هذه الطائفة الثالثة، هذه هي التي نعرضها على الكتاب والسنة. يقول إن من الواضح أن الأخبار الواردة عنهم صلوات الله عليهم في مخالفة ظواهر الكتاب والسنة في غاية الكثرة. هذه هي المقدمة الأولى أو الأمر الأول، أن الأئمة عليهم السلام وردت عنهم روايات كثيرة تبين أنه هناك أحاديث رويت عنهم مخالفة للكتاب والسنة، وهذه الأحاديث كثيرة. تلاحظوا الأخبار الواردة عنهم، يعني التي هي مروية عنهم صلوات الله عليهم في مخالفة ظواهر الكتاب. هنا يحتمل أن المراد في مخالفة ظواهر الكتاب يعني التي هي مخالفة لظواهر الكتاب، الأخبار التي هي مخالفة لظواهر الكتاب ومروية عنهم كثيرة، وهذا ما ذكره بعض الشراح. ويحتمل أنه لا، المراد الأخبار الواردة عنهم التي حذرت من الروايات المخالفة لظواهر الكتاب، هذه في غاية الكثرة متواترة كما سيأتي. يقول والمراد من المخالفة للكتاب في تلك الأخبار الناهية عن الأخذ بمخالف الكتاب والسنة، لما قال كل ما روي عنا مما يخالف كتاب الله، ما هو المراد مما يخالف كتاب الله؟ قال ليس هي المخالفة على وجه التباين الكلي بحيث يتعذر أو يتعسر الجمع بين الأخبار وبين الكتاب، لأن هناك تباين كلي. الله يقول أحل الله البيع وحرم الربا، والرواية تقول إن الربا حلال لا إشكال فيه مثلا، كيف تجمع بين هذا وهذا؟ ما يمكن. إذ لا يصدر من الكذابين عليهم لا يصدر من الذين يكذبون على الأئمة ما يباين الكتاب والسنة كلية، يعني لا يصدر عن الكذابين على الأئمة كذبا مكشوفا مفضوحا، وإنما هم يكذبون بمهارة بحيث الذي هو غير خبير بأخبار الأئمة يلتبس عليه ويظن أن هذا بالفعل من أخبارهم عليهم السلام، إذ لو كان هكذا فعلوا الكذابون لا يصدقهم أحد في ذلك، أن هذا قاله الإمام ما حد بيصدقهم. فإذا هم يكذبون كذبا غير مكشوف مفضوح، فما كان يصدر عن الكذابين من الكذب، ما هو نوعه هذا الذي يكذب على الأئمة؟ يقول لم يكن إلا نظير ما كان يرد من الأئمة صلوات الله عليهم في مخالفة ظواهر الكتاب والسنة. يعني الأئمة عليهم السلام في كثير من أحاديثهم يتكلمون بأمور واردة في الكتاب، لكن وردت في الكتاب بنحو العموم، وهم جاءوا إيش؟ بالتخصيص. هذا فيه مخالفة للكتاب، لكن مخالفة الخاص للعام، أو في الكتاب هناك إطلاقات والأئمة عليهم السلام يقيدون، هذا فيه مخالفة أيضا لكن بهذا النحو. يقول هؤلاء الكذابون يكذبون على الأئمة لكن بهذا النحو، كما أنه ورد في كلام الأئمة ما يخالف الكتاب في العموم والتخصيص أو في الإطلاق والتقييد، كذلك بالنسبة إلى الكذابين هكذا يصنعون. يقول فما كان يصدر عن الكذابين من الكذب لم يكن إلا نظير ما كان يرد، ما كان يروى عن الأئمة عليهم السلام صلوات الله عليهم في مخالفة ظواهر الكتاب، لذلك يحصل لبس، هذا من كلام الأئمة أو من كلام الكذابين. فليس المقصود من عرض ما يرد من الحديث على الكتاب والسنة، يعني لما الأئمة قالوا أنه يجب عرض هذه الأحاديث المروية عنهم عرضها على الكتاب والسنة، ما هو مقصودهم بعرضها على الكتاب والسنة؟ المقصود هو إيش؟ عرض ما كان منها غير معلوم الصدور عنهم، الشيء الذي لا يعلم بصدوره عنهم عليهم السلام، هذا هو الذي يجب عرضه على الكتاب والسنة. أما ما هو معلوم أنه صادر عنهم ففي هذه الحالة لا يمكن أن يعرض على الكتاب والسنة، وأنه إن وجد له قرينة وشاهد معتمد فهو. الأئمة هكذا قالوا، إنه الذي يجب عرضه أولا الذي لا يعلم بأنه صادر عنهم ولا يعلم بأنه غير صادر عنهم، وإنما نحتمل فيه الصدور وعدم الصدور. الشيء الثاني أن هذا الذي نعرضه على الكتاب والسنة إن وجد له قرينة وشاهد ومؤيد في الكتاب أو في السنة القطعية فهو، فيكون حجة ونأخذ به ونعلم أنه من أخبارهم عليهم السلام. وإلا إذا ما وجدنا له شاهد، ما وجدنا أن الكتاب يوافقه وما وجدنا أن السنة توافقه، فليتوقف فيه. قوله فليتوقف فيه يعني لا نكذبه ولا نصدقه، لا نحتج به ولا نقول إنه كذب لاحتمال أنه صادر عنهم عليهم السلام، فليتوقف فيه لعدم إفادته العلم بنفسه. لأنه هو بنفسه لا يفيدنا العلم بصدوره عن الأئمة عليهم السلام، لا نعلم بأنه صادر وإنما نظن، والذي نظن بصدوره لا يكون حجة. وعدم اعتضاده بقرينة معتبرة، لأن الذي هو حجة ما أفاد العلم إما بنفسه أو بقرينة، وأما ما أفاد الظن فليس بحجة. هذا وجه الاستدلال بهذه الروايات. لكن قد يقول قائل في الأحاديث هذه التي قرأناها الأئمة عليهم السلام ذكروا ما وافق كتاب الله وسنة نبيه فهو حق، وما خالف الكتاب والسنة فهو باطل، أين الإجماع والعقل؟ الذي يوافق الإجماع ألا يكون حقا؟ الذي يوافق العقل ألا يكون حقا؟ لأن الإجماع والعقل هما من ضمن الأدلة الشرعية. لكن في الروايات لم يرد ذكر لا للإجماع ولا للعقل. يقول ثم إن عدم ذكر الإجماع ودليل العقل من جملة قرائن الخبر التي تدل على أن الخبر صادر عن الأئمة عليهم السلام في هذه الروايات، كما فعله الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في العدة. الشيخ قدس الله نفسه قال أن الخبر نعلم بصدوره عن الأئمة إذا كان موافق للكتاب والسنة والإجماع والعقل. قال الشيخ يجيب على ذلك، لماذا لم يذكر الإجماع والعقل أيضا؟ قال لأن مرجعهما إلى الكتاب والسنة كما يظهر بالتأمل. بالنسبة إلى الإجماع، الإجماع هو في الواقع راجع إلى السنة، لأن الإجماع الذي هو حجة كما مر علينا هو اتفاق العلماء الكاشف عن قول المعصوم، فبالنتيجة هو يبين قول المعصوم، وقول المعصوم سنة. وبالنسبة إلى العقل أيضا ما وافق العقل هو موافق للشرع، لأن هناك تلازم بين ما وافق العقل وما وافق الشرع، يعني هناك تلازم بين الشرع والعقل، فمتى ما كان هناك حكم موافق للشرع لابد أن يوافق العقل وبالعكس. لكن ربما يقال إن مسألة الإجماع والعقل هذه من طرق الاستنباط التي يعملها الفقيه من أجل ماذا؟ التوصل إلى الحكم الشرعي. هذه الطرق لمعرفة الحكم الشرعي. الأئمة عليهم السلام باعتبار أنهم يعلمون بالكتاب ويعلمون بالسنة، والكتاب والسنة متيسران إلى عامة الناس. يعني الآن أنت لما تأتي لي بحديث من السهل أن أعرف أن هذا موافق للكتاب أم لا، لأن الكتاب موجود عندنا ونعلم بآياته ونحن نقرأ آياته. السنة كذلك. أما مسألة الإجماع ربما لا تتيسر إلى فحول العلماء. الآن فحول العلماء لا يعلمون أن هذه المسألة إجماعية أو ليست إجماعية. في بعض المسائل ما يمكن معرفة الإجماع مثل ما مر علينا، لأنه البحث في الكتب وتتبع أقوال العلماء ليس بالأمر السهل. كذلك بالنسبة إلى العقل، العقل ليس دليلا عاما وإنما هو دليل خاص في موارد مخصوصة، والأئمة عليهم السلام إنما يتكلمون في قاعدة عامة، قاعدة عامة لا أنها في بعض الموارد، لأنه كما تعلمون أن العقل إنما هو حجة مثلا في الملازمات العقلية فقط لا في كل الأحكام الشرعية، لعل هذا هو السبب. يقول ويشير إلى ما ذكرنا من أن المقصود من عرض الخبر على الكتاب والسنة هو في غير معلوم الصدور الذي لا نعلم بصدوره وكذلك الذي نعلم بعدم صدوره، ليس في هذا ولا في هذا. يشير إلى ما ذكرنا من أن هذا هو المراد، وأن المراد بالخبر في هذه الأحاديث هو الذي نشك في صدوره ونشك في عدم صدوره. يقول تعليل العرض في بعض الأخبار بوجود الأخبار المكذوبة في أخبار الإمامية، يعني بعض الأخبار التي دلت على أنه يجب عرض الحديث على الكتاب والسنة، عللت هذا العرض بماذا؟ بأن هناك أخبار مكذوبة، مثل صحيحة هشام التي مرت علينا فيما تقدم، لأن في صحيحة هشام ورد أن المغيرة ابن سعيد لعنه الله دس في أخبار الإمامية أحاديث كثيرة، جعل أحاديث مكذوبة في أحاديث الإمامية. لذلك لهذا السبب يجب عرض الأحاديث على الكتاب والسنة. إذن لا شك أن هذه الأخبار المكذوبة لا تكون إلا في ضمن أحاديث لا نعلم بصدورها ولا نعلم بعدم صدورها، لأنه لو كان هناك أخبار مكذوبة ونحن نعلم بعدم صدورها عن الأئمة لما كان هناك وجه لعرض الحديث على الكتاب والسنة، ما دمنا نعلم بأنه لم يصدر من الأئمة. فإذا التعليل يبين أنه بسبب دس هذه الأحاديث صار عندنا إيش حالة من اللبس، لا نعلم بالحديث الصادر عنهم ولا الحديث الذي لم يصدر عنهم. وأما الإجماع كما تذكرون فيما سبق أن المانعين احتجوا بالكتاب والسنة والإجماع، تكلمنا في الكتاب وتكلمنا في السنة، الآن نتكلم في الإجماع. فقد ادعاه، ادعى الإجماع على عدم جواز العمل بخبر الواحد. السيد المرتضى قدس سره في مواضع من كلامه وفي كثير من كتبه دائما يقول هذه العبارة، فإن خبر الواحد لا يفيد علما ولا عملا، وجعله في بعضها السيد المرتضى جعل خبر الواحد بمنزلة القياس، حاله حال القياس، كما أن القياس ليس بحجة خبر الواحد ليس بحجة، في كون ترك العمل به معروفا من مذهب الشيعة، يعني الشيعة معلوم أنهم لا يعملون بالقياس. يقول نفس الشيء، الشيعة كما أنهم لا يعملون بالقياس وهذا مشهور عنهم، كذلك لا يعملون بخبر الواحد. وقد اعترف بذلك الشيخ الطوسي قدس الله نفسه على ما يأتي في كلامه، سيأتي في كلامه عبارة ينقلها الشيخ الأنصاري يستفاد منها أن الشيخ الطوسي يعترف أن مما أجمعت عليه الشيعة عدم العمل بخبر الأحاد. لكن الشيخ الطوسي يقول ما هو هذا الخبر الذي أجمعت الشيعة على عدم العمل به؟ هي أخبار العامة لا أخبار الخاصة. يقول وقد اعترف بذلك الشيخ على ما يأتي في كلامه، إلا أنه أول معقد الإجماع، يعني الشيء الذي انعقد الإجماع عليه وهو عدم العمل بخبر الواحد بإرادة الأخبار التي يرويها المخالفون. يقول وهو ظاهر المحكي، وهو يعني والذي يظهر مما حكي عن الطبرسي قدس الله نفسه في مجمع البيان أنه يقول أيضا بأن الإمامية أجمعت على عدم العمل بخبر الآحاد، وهو يعني والإجماع على عدم العمل بخبر الآحاد هو ظاهر المحكي عن الطبرسي في مجمع البيان. قال: لا يجوز العمل بالظن عند الإمامية. يظهر من هذه العبارة ماذا؟ أن هذا شيء اتفقت عليه الإمامية، ما قال عند بعض فقهاء الإمامية، قال عند الإمامية. لكن هناك استثناءات من العمل بالظن، يعني هناك بعض الظنون التي قام الدليل على أنه لا مانع من العمل بها، قال إلا في شهادة العدلين البينة وقيم المتلفات. إذا شخص أتلف متاعا لشخص آخر لا شك أنه يكون ضامن. كيف نعرف قيمة هذا الشيء المتلف؟ لابد أن نرجع إلى أهل الخبرة. قول أهل الخبرة يفيد الظن أو العلم؟ يفيد الظن، لأن هذا باجتهاداتهم، هم يقيمون باجتهاداتهم، لذلك لا تكون أقوالهم متطابقة 100%، كل واحد لقول لكن هي متقاربة. هذا أيضا ظن وقام الدليل على اعتباره. وأروش الجنايات، أرش الجناية، يعني لو أن شخص جنى على شخص، مثلا ضربه ضربة فأضعف بصره، هنا بعد ما يمكن القصاص، لأنه لو قلنا له اقتص وضربه على عينه ربما يذهب ببصره، يعني ما يمكن أن يضربه ضربة تحدث نفس الضرر الذي أحدثته ضربة الجاني. فلذلك يقال هنا لابد من ماذا؟ دفع الأرش. كم تقيم هذه الجناية؟ بكم يدفعها الجاني إلى المجني عليه؟ لكن هذا التقييم راجع إلى من؟ أهل الخبرة. يقول والجواب: إلى هنا الآن ذكرنا الأدلة الثلاثة التي استدل بها المانعون عن العمل بخبر الواحد. يقول والجواب عن هذه الأدلة: أما عن الآيات فبأنها بعد تسليم دلالتها. أولا يقول: نحن لا نسلم أنها تدل على عدم العمل بخبر الآحاد، ما فيها أي دلالة، كل ما تدل على أنه لا يجوز العمل بالظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. لكن الظن في أي شيء؟ قد نقول وندعي أن سياق الآيات إنما هو في العقائد، العقائد لابد أن تكون قطعية، والظن لا يغني من الحق شيئا. فإذا هذه الآيات لا تدل على عدم العمل بأخبار الآحاد التي تفيد الظن في الفروع، تدل على عدم العمل بها في الأصول لا في الفروع. يقول: لكن بعد أن نسلم أنها تدل، سلمنا أنها تدل على عدم جواز العمل بخبر الآحاد مطلقا، يقول: فبعد تسليم دلالتها، يقول: فبأنها عمومات عامة، إن الظن عام يشمل كل ظن صح، لكنها مخصصة بما سيجيء من الأدلة. لما يستدل الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه على حجية خبر الواحد، يقول: هذه الأدلة مخصصة لآيات النهي عن العمل بالظن، فلا إشكال، فلا تكون دليلا على المنع ما دام هي مخصصة. هذا بالنسبة للآيات. بالنسبة للأحاديث، أما بالنسبة إلى الأخبار، قال: وأما عن الأخبار، الجواب عن الأخبار، طبعا كما تذكرون استدلوا بخبر مروي عن المجلس في البحار، واستدلوا الدليل الثاني بالأخبار الناهية عن العمل بكل رواية ترد وتروى عن الأئمة إلا إذا وافقت كتاب الله وسنة نبيه. أما بالنسبة إلى الرواية التي هي مروية في البحار فبأنها خبر واحد لا يجوز الاستدلال بها على المنع عن الخبر الواحد. إذا قلنا خبر الواحد ليس بحجة، فيشمل هذه الرواية أيضا التي استدلوا بها. فإذا كان كذلك إذن هذه الرواية التي أنتم استدللتم بها أيضا ليست بحجة، فكيف تكون دليلا؟ ما يمكن أن تكون دليل، يستلزم الدور. أحسنت. وأما أخبار العرف على الكتاب فهذه طبعا لا يطعن في سندها، فهذه وإن كانت متواترة بالمعنى كما تذكرون، مر علينا أن هناك تواتر لفظي وتواتر معنوي وتواتر إجمالي. هذه الروايات اختلفت في ألفاظها لكن اتفقت على معنى واحد، أن كل خبر لا يوافق الكتاب والسنة فهو مردود، فهي متواترة من جهة السند. نأتي إلى دلالتها. قال إلا أنها بين طائفتين، يعني يمكن لنا أن نقسمها على طائفتين. الطائفة الأولى إحداهما ما دل على طرح الخبر الذي يخالف الكتاب، متى ما كان هناك مخالفة منافاة هذا الخبر ليس بحجة، هذا الطائفة الأولى. والثانية ما دل على طرح الخبر الذي لا يوافق الكتاب، يعني الذي ماذا؟ الذي ليست هناك موافقة للكتاب. بمعنى قد يكون المروي رواية لا تخالف الكتاب ولا توافق الكتاب. يعني الأحاديث ثلاثة أنواع، نوع يوافق الكتاب، النوع الثاني يخالف الكتاب، النوع الثالث لا هو من الطائفة الأولى موافق للكتاب ولا من الطائفة الثانية مخالف الكتاب. فإذا عندنا طائفتين، المخالف للكتاب والثاني الذي لا يوافق الكتاب. وأما الطائفة الأولى فلا تدل على المنع عن الخبر الذي لا يوجد مضمونه في الكتاب والسنة. الطائفة الأولى منعت من الحديث المخالف، إذن هذا احتجاج بدليل أخص من المدعى، لأنه يدعي أن هذا دليل إيش؟ يمنع العمل بكل أخبار الآحاد. لكن هناك من أخبار الآحاد لا تخالف الكتاب، أساسا مضمونها ما ورد في الكتاب، فليست هناك مخالفة، إذن هذه لا تمنع من العمل بهذه الأخبار التي لا تخالف الكتاب. قال أما الطائفة الأولى التي تمنع من العمل بما يخالف الكتاب فلا تدل على المنع عن الخبر الذي لا يخالف الكتاب ولا يوافق الكتاب، لأنه لا يوجد مضمونه في الكتاب والسنة. واضح هذا؟ قد يقول قائل لا، هذا غير صحيح، لأنه ما من واقعة إلا ولها حكم يستفاد من الكتاب أو السنة. فقولك إن هناك أحاديث تدل على بعض المضامين التي لم يتعرض لها في الكتاب والسنة غير صحيح. لابد كل حديث جاء بحكم لواقعة، لابد أنه هناك حكم في الكتاب والسنة لهذه الواقعة. فإن قلت ما قلته منقوض وليس بصحيح، لأنه ما من واقعة لا يمكن استفادة حكمها من عمومات الكتاب. عمومات الكتاب هذه المقتصر في تخصيصها على السنة القطعية التي لا تخصص إلا بالسنة القطعية، لا تخصص بالسنة الظنية. قال مثل إيش؟ مثل قوله تعالى الآن يأتي بأمثلة على أن الكتاب فيه عمومات تشمل كثير من الوقائع، مثل قوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا. خلق لكم ما في الأرض جميعا هذا عام لكل شيء، يدل على أنه كل شيء في الأرض له حكم، الله خلقه لنا. وأيضا قوله إنما حرم عليكم الميتة والدم وكذا 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 وكذا، كل المحرمات ذكرها واستقصاها. وأيضا وكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، كل شيء غنمتمه كلوا لا مانع من أكله. ويريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أن الله سبحانه وتعالى في كل أحكامه فيها يسر، فمتى ما ورد شيء فيه عسر يعني هذا لا يريده الله، ونحو ذلك من الآيات التي تدل على العمومات التي تبين أنه ما من واقعة إلا ولها حكم. فالأخبار المخصصة لها كلها ولكثير من عمومات السنة القطعية مخالفة للكتاب والسنة. يعني أنت تقول إن هناك أخبار ورد فيها مضمون لم يرد في الكتاب والسنة، نقول ليس بصحيح. فالأخبار التي أنت تظن أنها مخصصة لهذه الآيات، هذه الأخبار كلها التي خصصت الآيات، هو لو قدم كلها لكان أفضل. الأخبار المخصصة كلها التي خصصت هذه الآيات وخصصت كثير من عمومات السنة القطعية، هذه الأخبار مخالفة للكتاب والسنة، لأن السنة مثلا القطعية والكتاب أباح هذا الشيء وجوزه، وجاء هذا الحديث وخصص هذه الإباحة العامة، فهذه مخالفة. إن قلت كذا، قلت أولا أنه لا يعد مخالفة ظاهر العموم خصوصا في مثل هذه العمومات مخالفة. يقول الآن هذه العمومات خلق لكم ما في الأرض جميعا، مثلا كلوا مما غنمتم حلالا طيبا، لو جاءت بعض الأحاديث وبينت أن هذا الشيء المعين حرام، مثلا السمك الذي ليس له فلس حرام، صح هذا تخصيص للآية كلوا مما غنمتم، لكن يقول لا يعد هذا مخالفة، إنه لا يعد مخالفة ظاهر العموم هذا خصوصا مثل هذه العمومات التي هي شاملة لكل شيء، لا يعد مخالفة. وإلا لو قلنا لا هذا مخالفة لعدت الأخبار الصادرة يقينا عن الأئمة عليهم السلام المخالفة لعموم الكتاب والسنة مخالفة للكتاب والسنة. لا شك أنه عندنا نحن أحاديث كثيرة عن الأئمة نعلم بصدورها وهي مخصصة لأمثال هذه العمومات، إذن هذه الأخبار التي صدرت يقينا عن الأئمة أيضا خالفت الكتاب، فهل يمكن أن نقول إن بعض ما صدر عن الأئمة يخالف الكتاب والسنة القطعية؟ ممكن؟ لا. إذن معنى أن التخصيص للعمومات خصوصا أمثال هذه العمومات لا يعد مخالفة. يقول غاية الأمر ثبوت الأخذ بها، يعني هذا ليس هناك مخالفة، يعني غاية ما يمكن أن يقال في هذا المقام لو صدق أن التخصيص يعد مخالفة نقول أن هذا التخصيص ثبت الأخذ به، ثبوت الأخذ بها بهذه الأخبار المخصصة مع مخالفتها لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله، فيخرج عن عموم أخبار العرف. يعني لو قلنا بأنها مخالفة نقول إن الأئمة عليهم السلام قالوا كل ما خالف كتاب الله مما روي عنا فلا تأخذوا به إلا إذا كان خالف بنحو ماذا؟ التخصيص للعمومات والتقييد للمطلقات ونحو ذلك. يقول مع أن الناظر في أخبار العرض على الكتاب والسنة يقطع بأنها تأبى عن التخصيص. يعني نحن قلنا لو سلمنا يكون أخبار العرض مخصصة، يعني كل ما خالف الكتاب لا تأخذوا به إلا إذا كانت المخالفة في تخصيص، إلا في نوع معين من المخالفة وهو المخالفة إذا كانت بنحو التخصيص للعمومات والتقييد للمطلقات. يقول لكن هذا مع ذلك ليس بصحيح، لأن الناظر في أخبار العرض على الكتاب والسنة يقطع بأنها تأبى عن التخصيص، يعني كل ما هو مخالف للكتاب والسنة ردوه مطلقا، ما في شيء مستثنى. وكيف يرتكب التخصيص؟ الآن يبين كيف أن تأبى عن التخصيص. لسانها ظاهر في أنها ما يمكن أن تخصص. قال وكيف يرتكب التخصيص في قوله عليه السلام كل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف، يعني فهو باطل. فهل يمكن أن نقول إن كل حديث لا يوافق كتاب الله فهو باطل ولا يجوز العمل به، إلا بعض المخالفات لكتاب الله التي هي باطل ويجوز العمل بها، مثل ما إذا كان خبر قد خصص العام فهو باطل لأنه مخالف لكتاب الله لكن يجوز العمل به، هل يمكن أن نقول ذلك؟ لا يمكن. وقوله ما أتاكم من حديث لا يوافق كتاب الله فهو باطل، يعني مطلقا عام شامل لكل حديث. وقوله عليه السلام لا تقبلوا علينا خلاف القرآن فإنا إن حدثنا حدثنا بموافقته وموافقة السنة، معنى ذلك أن كل ما نحدث به موافق للقرآن، فالمخصص أيضا موافق للقرآن، هذا ليس هناك مخالفة بينه وبين القرآن، هذا لا يعد مخالفة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال ما خالف كتاب الله فليس من حديثي، معناه أنه ما يمكن أن يكون هناك مخالفة بنحو التخصيص وهي من حديثي، لأن النبي نفى يقول هذا ليس من حديث، ما قلته أو لم أقله، مع أن أكثر العمومات قد خصص بقول النبي صلى الله عليه وآله. نلاحظ أن أكثر عمومات القرآن مخصصة، يعني بالقطع واليقين، بل بعضها بإجماع المسلمين عامة أن أكثر العمومات مخصصة، ما من عام إلا وقد خص. فكيف نقول إن هذه مخالفة؟ إذن التخصيص ليس مخالفتان. ومما يدل على أن المخالفة لتلك العمومات لا تعد مخالفة أيضا، هذا إن شاء الله نبينه في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين إن شاء الله.